أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام ولا زال في بيان المنصوبات. طبعا للملاحظة، أنا ذكرت سابقا بأن الكلام حول المرفوعات والمنصوبات والمجرورات إذا تم يتم معه الكتاب. هذا اشتباه مني، لأنه سوف يأتي إن شاء الله الكلام عن التوابع. الكلام عن التوابع ماذا يكون بعد الكلام عن المجرورات؟ فالكتاب لا ينتهي بنهاية المجرورات. على كل الأمر سهل إن شاء الله. الثالث من المفاعيل والثالث كذلك من المنصوبات هو المفعول لأجله، المفعول لأجله، وهذا المفعول واضح من عنوانه، اسمه ما هو؟ المفعول لأجله، يعني فعل شيء لأجل هذا، لأجل هذا الاسم. ولهذا عرفه المصنف بأنه اسم يذكر بعد الفعل لبيان علته. فأنا أذكر فعلا وأريد أن أبين سبب حصول هذا الفعل، فأقول قمت إكراما لك، قمت إكراما لك، إكراما جئت به لأجل أن أبين ماذا؟ لأجل أن أبين السبب الذي قمت لأجله، العلة التي ماذا قمت لأجلها. وهكذا سافرت ماذا؟ طلبا للرزق، طلبا للرزق، هذا جيء به لأجل بيان علة السفر. زرت الحسين عليه السلام تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى، جيء به لبيان علة ماذا؟ الزيارة. وهكذا المفعول لأجله له علامة من خلالها ماذا نميز أن هذا مفعولا لأجله أو لا. هذه العلامة هي صحة وقوعه جوابا للم أو لماذا. لم هذا سؤال، ما يقع جوابا للم نقول هذا ماذا؟ يعرب مفعولا لأجله. ففي المثال السابق قمت إجلالا أو قمت إكراما لك، قمت إكراما لك، لو سألك سائل قال لك لماذا قمت، فتقول إكراما لك. فإكرامان وقعت جوابا لماذا، فنقول بما أنها وقعت جوابا لماذا فهي ماذا؟ فتعرب مفعولا لأجله. وهكذا في الأمثلة اللاحقة السابقة ماذا قلنا؟ ماذا مثلا؟ لماذا زرت الحسين عليه السلام؟ تقول تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى، وقع جوابا للماذا، فنقول هذا يعرب مفعولا لأجله. هذه العلامة طبعا تحتاجون إليها في الموارد التي تشكون أن هذه أن هذا الاسم هل هو مفعول لأجله أو لا. إذا شككتم ارجعوا إلى هذه العلامة. المفعول لأجله، المفعول لأجله قد يكون مجرورا بحرف الجر الدال على التعليل، وقد يكون ماذا؟ منصوبة، قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. ولأجل أن يجوز نصبه لابد أن تتحقق ماذا؟ شروط. المصنف هنا ذكر منها شرطين لأجل أن ننصب. أعيد المفعول لأجله قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. مثال المنصوب مثلنا له قمت إكراما لك. مثال المجرور قمت لإكرامك. قمت لإكرامك. مثلا أيضا مثال آخر خلق الأرض لكم، لعله هكذا الآية، خلق ما في السماوات وما في الأرض لكم. لكم هذا مجرور يدل على ماذا؟ على علة الفعل. جيد. لا يجوز نصبه إلا إذا تحققت شروط. من هذه الشروط أمران. الأمر الأول أن يتحد المفعول لأجله مع الفعل في الزمان. أن يتحد المفعول لأجله مع الفعل في الزمان، كما مثلنا قبل قليل قمت إكراما لك. إكرامان لها ماذا؟ لها زمان، وقمت لها زمان، وزمانهما واحد. أنا عندما قمت مع قيامي أنا كنت ماذا؟ كنت مكرما لك، فاتحد الزمان، زمان المفعول لأجله وزمان ماذا؟ الفعل الذي ذكر قبله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لجواز الناصب أن يتحد المفعول لأجله مع فعله في الفاعل، يعني يكون فاعل المفعول لأجله وفاعل الفعل واحدا، الفاعل لهما يكون واحدا، طبعا واحدا في المعنى وإلا هو في اللفظ هما فاعلان، كما في المثال السابق قمت إكراما لك. قمت إكراما لك. من هو فاعل القيام؟ أنا المتكلم. ومن هو فاعل الإكرام؟ أنا المتكلم. فنقول لابد أن يتحد المفعول لأجله مع فعله في الزمان، ولا بد أن يتحد معه في الفاعل. فإذا لم يتحد معه في الفاعل فلا يجوز نصبه، وإنما يجر بحرف جر دال على التعليل. المصنف في الهامش مثل بمثال، فلنقرأ هذا المقدار وإن شاء الله نبين الهامش. قال المفعول لأجله اسم يذكر بعد الفعل لبيان علته، لبيان علة الفعل، وقف الجند إجلالا للأمير. إجلالا مفعول لأجله، جيء به لأجل بيان علة وقوف الجند، فنقول إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وعلامته أن يصلح جوابا لما، قلنا لما أو لماذا نفس الكلام. قال ولا بد، الآن يريد أن يبين شرطه ماذا؟ الناصب. قال لا، ولا بد لجواز نصبه أن يتحد مع الفعل في الزمن والفاعل، لا بد أن يتحد في الزمن والفاعل معا. فإذا لم يتحد في الزمن لم يجوز نصبه، بل وجب جره بحرف جر دال على التعليل. وإذا لم يتحد في الفاعل فكذلك. مثل لهذا في الهامش، قال فلا يقال تأهبت السفر لسبق زمن التأهب. الآن أنا أتأهب يعني أتحضر، كما نعبر الآن أحضر نفسي، أجهز نفسي لأجل السفر، فالتأهب حاصل الآن والسفر سيحصل غدا مثلا، سيحصل غدا، طبيعي التأهب للسفر زمانه قبل زمان السفر، هذا واضح. فنقول زمان التأهب يختلف عن زمان السفر، فلهذا لا يجوز أن نجعل السفر منصوبا على أنه مفعول لأجله. لا يصح أن نقول تأهبت السفر يعني لأجل السفر، بل نقول تأهبت للسفر، تأهبت للسفر. قال ولا جئت محبتك إياي لاختلاف الفاعل. الآن جئت، أنا الآن جئتك إليك، جئت إليك، تقول لي لماذا جئتني؟ أقول لك لأنك تحبني. أنا جئتك لأنك تحبني، جيد، هذه نفسها نغير الصيغة فيها. أقول لك جئتك محبتك إياي، تقول لي ما معنى محبتك إياي؟ أقول لك محبتك مفعول لأجله، مفعول لأجله، يعني أنا جئت لأنك تحبني. جيد، أنت تقول لي لا، هذا لا يجوز أن ينتصب مفعولا لأجله. لماذا؟ لأن فاعل جئت هو المتكلم أنا، وفاعل المحبة هو المخاطب. أنا جئت لأنك أيها المخاطب تحبني، فلا يصح أن نقول جئت محبتك إياي، بل نقول جئت لمحبتك إياي. نعم. قال الرابع المفعول فيه ويسمى ظرفا. بعد لا حاجة لأن أعيد عليكم أنه الأمثلة حاولوا أن تعربوها. المفعول فيه ويسمى ظرفة. قال المفعول فيه اسم يذكر لبيان زمن الفعل أو مكانه. المفعول فيه تارة يكون اسم زمان وتارة يكون اسم مكان. هناك نقطة لا بد أن أبينها لأنه عادة يقع فيها الاشتباه. نحن عندنا أسماء زمان وعندنا أسماء مكان. هذه أسماء الزمان وأسماء المكان قد تكون ظروفا وقد لا تكون ظروفا. ما أريد أن أقوله أن أسماء الزمان شيء والظروف شيء آخر، أسماء المكان شيء والظروف شيء آخر. نعم، الظروف لا تكون إلا أسماء زمان أو مكان. في الأمثلة تتضح الفكرة. الآن أقول اليوم يوم جميل، اليوم يوم جميل، اليوم اسم زمان يدل على اليوم، يوم جميل أيضا يوم اسم زمان. أسألك ما إعراب اليوم؟ تقول لي فاعل مرفوع، عفوا، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما إعراب يوم الثاني؟ تقول لي خبر، جيد. أقول لك جاء شعبان، جاء شعبان، شعبان اسمه زمان، ما إعرابه؟ إعرابه مفعول لأجله، عفوا، إعرابه ماذا؟ فاعل، فاعل، جاء شعبان، شعبان طبعا ممنوع من الصرف، جاء شعبان، شعبان فاعل، جيد. صمت رمضان، صمت رمضان مفعول به، مفعول به. وكذلك نقول ماذا؟ جئت اليوم من السفر، جئت اليوم من السفر، ما إعراب اليوم؟ اليوم ظرف اسم زمان منصوب على الظرفية، أو نقول ظرف زمان اسم زمان منصوب على الظرفية. فلاحظتم أن أسماء الزمان يمكن أن تأتي بإعرابات متعددة. إذا جاء اسم الزمان منتصبا على الظرفية نقول هذا نسميه ماذا؟ ظرفا، نسميه مفعولا فيه، نسميه مفعولا فيه. ما معنى أنه منصوب على الظرفية؟ ما معنى أنه منصوب على الظرفية؟ بمعنى أن هذا الاسم كان ظرفا لحصول الفعل، الفعل واقع فيه. أنا عندما أقول صمت اليوم معناه أن صيامي واقع في هذا اليوم، وعندما أقول سافرت ماذا البارحة معناه أن سفري واقع في ماذا في زمان البارحة، وهكذا. فالاسم اسم المكان أو اسم الزمان إذا صار ظرفا للفعل، ظرفا للفعل نقول ماذا؟ نقول هذان يعربان على أنهما مفعول فيه، وأيضا نسميه بالظرف. فتبين أن الظرف غير اسم الزمان وغير اسم المكان. اسم المكان قد يكون ظرفا وقد لا يكون ظرفا. جيد، الآن عرفنا ما هو المفعول فيه، ما هو الظرف، وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، ظرف مكان وظرف زمان. جيد، الآن نأتي نقول أسماء المكان وأسماء الزمان هل كلها صالحة للنصب على الظرفية؟ يعني هل كل اسم زمان وكل اسم مكان يجوز أن ننصبه على أنه مفعول فيه، أم هناك تفصيل؟ لا أدري واضح سؤالي أو لا. السؤال هو أنه هل يجوز لنا أن ننصب كل أسماء الزمان وكل أسماء المكان على أنها مفعول فيه، أم هناك أسماء زمان وأسماء مكان لا يجوز أن تكون مفعولا فيه؟ نقول في الجواب بالنسبة إلى أسماء الزمان فكلها يمكن أن تكون ظروفا، يمكن أن ننصبها على الظرفية، ننصبها على المفعول فيه كلها لا نفرق فيها. طبعا هناك مطلب أنا سوف أهمله، وهو أن أسماء الزمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا سوف أهمله لا داعي إليه في هذه المرحلة. الذي نريد أن نقوله أن أسماء الزمان كلها يجوز أن تنتصب على الظرفية، أما أسماء المكان فهي على قسمين. اسم المكان على قسمين، القسم الأول أسماء المكان المختصة، والقسم الثاني أسماء المكان المبهمة. ما المراد من أسماء المكان المختصة وما المراد من أسماء المكان المبهمة؟ أسماء المكان المختصة هي التي لها حدود، لها حدود محصورة، لها صورة. كيف يعني؟ مثلا المسجد، الغرفة، الدار، الباحة، الصحن إلى آخره. هذه المسجد مثاله واضح جدا، الدار مثال واضح، هذه لها ماذا؟ حدود محصورة، لها صورة، فنسميها أسماء مكان مختصة. وواضح لماذا نسميها مختصة، لأنها مختصة بهذا المسجد، ومثلا مختصة بالمسجد، مختصة تدل على المسجد، عفوا تدل على مكان مختص، تدل على ماذا؟ مكان مختص مثلا المسجد، تدل على مكان مختص مثلا الدار وما إلى ذلك. في قبالها المبهمات، أسماء الزمان، أسماء المكان المبهمة هي التي ليس لها حدود محصورة، ليس لها حدود محصورة. مثالها فوق، فوق اسم مكان، لكن هذا الفوق هل هو في داري؟ هل هو في المسجد؟ هل هو في الشارع؟ لغير معين، مبهم، مبهم. أقول وضعت الهاتف فوق الطاولة، هذا فوق مبهم. وكذلك ماذا؟ المقدار مثلا، تقول ميلا، سافرت ميلا، أو تعبيرنا احنا هسه بالكيلوات نقول سافرت كيلو مثلا من المتر. فهذا الكيلو هل له مكان محدد بحيث تقول لي من هذا المكان إلى هذا المكان هذه المساحة؟ لا، الكيلو يصدق على الكيلو الذي في بغداد، يصدق على الكيلو الذي في كربلاء، يصدق على الكيلو الذي في ماذا، في النجف، وهكذا. فنقول أسماء المكان قد تكون مختصة وقد تكون مبهمة. المختصة لا يجوز أن تنتصب على الظرفية، وأما المبهمة فهي التي يجوز أن تنتصب على الظرفية. فلا يصح أن تقول مثلا جلست الدار، جلست الدار، يعني ماذا؟ يعني جلست في الدار، هذا خطأ، هذا خطأ. إنما تقول جلست في الدار. فأسماء الأسماء المختصة إذا أردت أن تدل فيها على الظرفية لابد أن تأتي بحرف جر دال على الظرفية. أما الأسماء أسماء المكان المبهمة فتقول مشيت أمامك وسرت خلفك، هذا أمامك خلفك، هذه أسماء ماذا؟ أسماء مكانين. نعم. قال المفعول فيه اسم يذكر لبيان زمن الفعل أو مكانه، كحفظت الدرس صباحا، صباحا بين زمن الفعل، فنقول صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو نقول اسم زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ما شئت فعبر. ليس قصدي ما شئت فعبر أنه عبر من جيبك، لا، يعني أحد هذين التعبيرين. صباحا أمام المعلم، أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بين مكان الحفظ. قال وكل أسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفية، يعني بأقسامها الثلاثة التي نحن لم نذكرها. قال نحن نحو زمنا، تقول مثلا عبدت الله زمنا مثلا، وسنة سافرت سنة، وشهرا صمت شهرا، ويوما وساعة. ولا يصلح للنصب من أسماء المكان إلا المبهمات، أما المختصات فلا يجوز أن تنتصب على الظرفية. قال كأسماء الجهات والمقادير، أسماء الجهات يعني أمام، فوق، تحت، خلف، إلى آخره من هذه الأسماء. قال والمقادير، المقادير يعني أسماء تدل على المقدار، كالمتر مثلا، المتر هذا يدل على المقدار. سابقا كانت هذه المتعارف أنه فرسخ، ميل، بريد، ما إلى ذلك، الآن هذه غير متعارفة. قال نحو أمام وفرسخ. نعم، عندنا وقت إن شاء الله. المفعول معه، عندنا وقت إن شاء الله. زين. قال المفعول معه، المفعول معه اسم مسبوق بواو بمعنى معه. المفعول معه أيضا واضح من عنوانه، المفعول معه، فيعني هذا المفعول قد فعل شيء بمصاحبته بمقارنته كما عبر المصنف. فتقول سرت، هذا المثال المعروف عندهم، سرت والنيلة، سرت والنيلة، أو سرت ودجلته. سرت ودجلته يعني ماذا؟ يعني أنا سرت مصاحبا لهذا النهر الذي هو اسمه دجلة. سرت والنيل، أنا مصاحب لهذا النيل، لهذا النهر الذي اسمه النيل. سرت والطريقة، يعني الطريق، هذا الطريق الشارع. سرت والطريقة يعني سرت مصاحبا للطريق. ما تعريف المفعول معه؟ قال اسم مسبوق بواو بمعنى معه، يذكر لبيان ما فعل الفعل بمقارنته. عندما قال اسم فهذا يخرج لنا الفعل. أحيانا الفعل قد يدل على المصاحبة، قد يأتي فيه مصاحبة، كما في المثال المعروف لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، بنصب تشرب، بمعنى أنه لا تأكل السمك مع شرب اللبن. هذا فعل لا نسميه مفعولا لأجله، عفوا لا نسميه مفعولا معه، بل نقول المفعول معه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون اسما. ثم قال اسم مسبوق بواو بمعنى معه، مسبوق بواو بمعنى معه. مسبوق بواو يخرج لنا ماذا؟ ما كان غير مسبوق بواو. مثلا تقول جئت مع زيد، جئت مع زيد. زيد دل على من فعل الفعل بمقارنته، دل على المصاحبة، دل على أن زيد مصاحب للفاعل، إلا أنه لم يسبق بالواو. لابد أن تكون أن يستسبقه ماذا؟ الواو. أما إذا لم تسبقه الواو فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مفعولا معه. وهذه الواو التي تسبقه لابد أن تكون بمعنى معه، أما إذا لم تكن بمعنى معه فلا يكون مفعولا معه. مثاله تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، الواو هنا ليست بمعنى معه، المعية غير واضحة منها، غير واضح. جاء زيد وعمر لعله جاء معا ولعله جاء بعده بقليل، يمكن. فالواو هنا ليست بمعنى مع، لا تدل على المعية بوضوح، فنقول هذا لا يكون مفعولا معه. فقال المفعول معه اسم مسبوق بواو بمعنى معه، يذكر لبيان ما فعل الفعل بمقارنته. ما يعني شيء فعل الفعل بمقارنته؟ كسرت والجبلة، نقول سرت فعل وفاعل، والجبل الواو، واو مع، والجبل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حضرت وإياه، إياه ضمير منفصل مبني على الضام في محل نصب ماذا؟ مفعول به، عفوا في محل نصب مفعول معه. المستثنى بإلا إن شاء الله يأتي، لأن الكلام فيه يعني فيه نوع من يعني يحتاج إلى وقت، بالنتيجة لا يكفينا الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.